التأكيد من النفقة شهريا. يعني جمعت مبلغ يعني عظيم.
ما رأيك؟
أخذت الآلاف سافرت تركت القضية. فلما تركت القضية القضاء شاف النفقة انسحبت فحكم فيها. حكم فيها بتعديل الحكم الأول اللي هو الآن المرحلة الثالثة للإستئناف. أنه تطلق نظير سقوط النفقات والمؤخر دون ما قبضته من مقدم الوهم.
أيوه. يعني هذا نصف صالحك.
نصف صالحي.
الآن
هم رفضوا إعطائي النفقات.
مبالغة
5400 دينار كويتي، يعني تقريبا 12000 دينار كويتي.
أيوه.
رفضوا يعطوني
إياها.
إيه. قطع في هذه الحالة أن الحكم ورد مشروطة. تطلق للضرر نظير رد ما قبضته. إيش رأيك يا شيخ؟ لأنه الآن يعني ورد مشروطة من المحكمة.
والله ظاهر. أنه ما دام الشرط لم يتحقق فالمشروط كذلك، لكن نخشى أن يكون هناك أشياء أخرى وأنت أخبر.
نعم.
فليس هناك شيء آخر؟
ما في شيء.
ما في شيء.
أنا يعني
على قضية الميعاد بعد بكرة.
نعم.
لو وقعت الطلاق أنا أعتقد أن يتعلق في ذمتي المؤخر.
لا شك.
مشروط على الطلاق.
نعم.
مؤخر مشروط على الطلاق سواء يعني عرفا او مشروط يعني نصي. ان تزوجت انا باربع الاف مقدم وستة مؤخر.
نعم.
انت ستة الاف دينار مؤخر مترتب على الطلاق، يعني متى ما اطلقت فيلزمني دفع. فلو انا وقعت الطلاق الان ما راح يعني ارتاح نفسيا، لان اشعر انها تستحق الست لان انا اللي وقعت رغبة مني اطلقها. وان كنت انا الحين اتذكر ان انا مكره. طلاق المكره قد لا يقع.
طيب اذا ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ ايضا يعود نفس السؤال السابق قبل ان نلفت نورك الى ان طلاقك ايضا سوف لا يقع لانه طلاق مكره. ما هو ثمرة كون انه تطليق المحكمة كان معلقا بشرط والشرط لم يقع فهي اذا لم تطلق؟ فماذا وراء ذلك؟ ما هي الثمرة؟
ثمرة انها الان زوجتي.
طيب.
زوجتي لو تزوجت تأثم وانا اقع في حرب من
زوجتي. قد كنا يا اخي عدنا من حيث بدأنا.
نعم.
يعني ما جد معنا شيء.
نعم. اذن ماذا تقصد يا شيخ عفوا في الثمرة؟
اقصد ما سبق بيانه انه هي زوجتك لكنها هي خارجة عنك. وأنها قد تتزوج لا سمح الله رغم أنفك، ماذا تفعل؟ تقول أنت سابقا إلا إذا كان عندك رأي جديد أنك تريد أن تطلقها لتخليصها من أن تقع في الإثم، لكن قلنا أن تطليقك إياها ليس نابعا من اختيارك وعزمك كما قال فإن عزموا الطلاق. نعم، فأنت مكره. رجعنا من حيث بدأنا.
طيب ايش تنصحني يا شيخ؟ ماذا تنصحني؟ كيف اعمل؟
والله اذا كانت القضية وصلت الى هذه النقطة فعلى نفسها جلت براقش، ماذا انصحك؟ كنت انصحها لو كانت مثلا تستنصح احدا، اما انت فان تطلقها ما بتحل المشكلة.
صح. خليها كالمعلقة يعني.
ما هي سوف لا تكون كالمعلقة. عمليا سوف لا تكون كالمعلقة.
هي ليست كالمعلقة. بس تبقى عندي القضية انا في نفسي معلقة.
اي نعم هو هذا. اعانك الله.
جزاك الله خير. طيب ايش رايك يا شيخ لو يعني مثلا تحكم الى احد المشايخ مثلا؟ الشيخ عمر الاشقر جار لهم الان هنا في عمان.
طيب تحكمت تقبل هي؟
يعني ادعوهم الى هذا الشيء.
كيف؟
ادعوهم الى هذا الشيء، ادعوهم الى التحاكم للشيخ عمر الاشقر لينظر في قضيتنا.
ما في مانع اذا كانت هي وافقت او اهلها، لها اب؟
نعم.
كويس.
انا على موعد معهم الان بعد ساعة.
لا بأس اذا كان هذا هم يوافقون على ذلك. لعل القضية تنتهي شرعا وترتاح ل النتيجة سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية.
طيب يا شيخ الآن لو مثلا أنا الآن على موعد معهم بعد ساعة ساعة ونص، الاضطرابات اللي ممكن تقع. ممكن تقول مثلا المرأة الآن أريد أن أرجع إلى عصمتك أو أدخل في طاعتك أو أريد الطلاق. فإيش اللي يترتب على هذا؟ يعني قد تريد أن أرجع كما إحنا ذكرنا قبل قليل والطلاق قد وقع عليه المحكمة، فلا بد إذا من عقد جديد.
نعم.
ثم ذكرنا أن الطلاق كان مشروط برد ما قبضته من النفقة، والشرط هذا ما وقع في المشروط ما يقع. الحين إذا لا نحتاج لو أراد أن ترجع إلى عقد جديد.
أي نعم.
يعني كيف راح تكون النتيجة على كل الاحتمالات؟
أنا الذي أراه إذا دفعت هذه المحكمة الشرعية التي أنت قادم إليها أن تعود إلى المحكمة التي وضعت هذا الشرط وأن تعترف بأنها لم تنفذ الشرط، فالطلاق في رأي المحكمة لم يقع، وأنا ندمت على ما أقدمت عليه من رفع الدعوة، فأريد أن أعود إلى عصمة زوجي.
يعني مع المحكمة نفس اللي أصدرت.
أي نعم.
نعم. جزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي.
قلت عليك معذرة.
بارك الله فيك وتشرفت بسماع صوتي.
الله يبارك. أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
جزاك الله خير.
أهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قضية المولود يحلق شعر رأسه ويوزن فضة أو ذهب، قال أنك أنت تقول ذلك، ويعطى القيمة. الشيخ أحمد يتثبت حول هذا الأمر. يعني
نحن نقول الأصل الفضة، ولو أن إنسانا وزن شعر المولود بالفضة فقد أدى الواجب، لكن إذا وزنه بالذهب فقد زاد على الواجب.
كيف يجيز إخراج قيمة هذا الفضة مش الفضة ذاتها؟
منين نجيب الفضة؟
من الطائر يا شيخ.
من الطائر وبعدين؟ أخذنا
قال تعطيها للفقير.
أيوة الفقير شو بده فيها؟
هاي قال تشبكها برغيف خبز، يعني قال أن تشبكها بصدقة ثانية.
لا لا أملي الفضة اللي أخذ الفقير بدون شبك على حد تعبيرك عنه، هل يستفيد منها الفقير؟
يقينا لا.
أيضا ماذا يفعل هو؟ نسأل يعني ماذا يفعل الفقير؟
هاي يعني ما بصنع فيها أشي أصلاً، يعني ما بتلاقي تعطي أشي.
لا أنا قصدي افترض الآن بدل الفضة ذهب.
أيوه.
أعطينا ذهب مثلاً، أعطينا نصف جرام ذهب أو جرام ذهب. شو بيساوي شيء؟ طيب. فنحن بنوفر عليه ونبيعه بنشتري القيمة هي بكذا دينار ونعطيها. يعني المحاصصة هنا إلى محل فيما إذا كان هناك فرق بين أن المتصدق يفعل أو المتصدق عليه، في فرق بين هذا وذاك. فإذا كان المتصدق عليه مثل قضية صدقة الفطر، صدقة الفطر أعيان منصوص عليها، فنحن نيجي نعطي مال، هذا المال ممكن الفقير يتصرف فيه، لكن الصدقة المنصوص عليها ممكن يتصرف فيها ويستفيد ولا لا؟ الجواب نعم في صدقة الفطر، لكن هون كذلك بالنسبة للفطر
هو طب يرى انه التزام حرفية النص الورد، وقضيا عنده قائمة وهي قال انه الحكمة هي اخراج الفضة، وإلا يعني ما الحكمة أنه والله يوزن الشعر وما شعر، فلو كانت القيمة من أول بقول يخرج مثلا قيمة أو شيء ما بعلقها بالوزن.
أن الفرق موجود بالدرج نفسه. كيف؟
يعني بقول أنه مثلا الشارع علقها أنه يوزن الشعر
فمثلا أنت عم تحكي عن مسألة أولى ولا
هي على نفسها هو.
طيب هو نفس الجواب يا أخي. يعني هل يريد الشيخ أحمد أنه نعطيه مثلا فضة سلك مثلا يوزن وزن الشعر
هيك بريد مثلا؟
هيك بده، وانه تعطيه انت فوقيها مالا منك صدقة.
ليه؟
يعني
هذا الواجب؟
لا مش كمان
يا اخي، من المشكلة هلا مو مشكلة انه اعطيه صدقة، انا بعطيه صدقة او ما بعطيه سواء يعني كان هناك مولود او ما كان مولود. ايش معنى انه بعطيه صدقة؟ مو هون القضية، القضية هل اعطيه محافظة على النص كما تقول عنه، اعطيه فضة وبعدين يستفيد شو بيعمل فيها، يمكن يكون صايغ مثلا يستفيد منها.
حتى شفنا الصياغ، يعني انا سألت ابن عمتي قال لي لو يجي انسان بيبيعنا فضة ما بنشتريها. يعني حتى كانت كلمة
بس قلت له للشيخ حماد،
قلت له
ايش وقت؟
قال
ينحاض النص.
ها؟ اي نعم النص.
لا هي ظاهرية بيقول الشيخ.
ان شاء الله. شيخنا اليوم ممكن نلتقي مع الخالدي.
مع الخالدي.
ايه، فالرجل يعني ذكر لنا بعض الطلاب عندهم بيدرسوا في الجامعة، بيشرح في درس هناك تفسير، تفسير الزمخشري. فسألوه يعني انه عن الشيخ او في رأيك في الشيخ وكذا. فقال والله بالنسبة للشيخ يعني بعلم الحديث يعني انه الرجل عالم وما حد يستطيع يعني ينكر فضله وعلمه وجهوده وكذا.
فقه جاهل.
اي ما هو فقيه يعني.
ايه وهو فقيه.
اي.
هو فقيه. الله يهدينا.
امين.
كما قال تعالى: وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين.
فقالوا إنه يعني ليش ما التقيت أنت بالشيخ وكذا؟ قال والله أنا سمعت من الشيخ يعني ما برغب باللقاء، فقلت له أنا لك شباب أنا بالعكس أنا نعرف من الشيخ إنه يحرص على اللقاء أي إنسان يعني عنده مقابل يكون إنصاف، يعني الشرط إنه يكون رجل منصف ومبتغي الحق، ما يجلس تضيع وقت أو شيء. فشو رأيكم مثلا شيخنا اليوم مثلا إذا رأينا خالد نعرض عليه هذا الأمر؟
إنه أنه أمر؟
اللقاء.
يصحح خطأه المجسد ويظهر لنا حسن نيته، بعد ذلك يصير اللقاء. لأنه لما يكون في خلاف رأي نلتقي نحن. أما هلا شو رأيك تلتقي مع الفقير؟ إيش يسحب الافتراءات والأضاليل هي كلها، بدل على أنه سريته يعني أقل ما يقال أنه تحسنت عني قبل. وهذا كذلك خالدي ولا غيره.
نعم. جيد إن شاء الله. الله يسلمك.
أهلا وسهلا. هي أنت درست شيء؟ هذا مفهوم يا أخي، مفهوم.
بالنسبة لك يا شيخ معاذ الأمر.
إيه.
هذا حديث الوحكادي.
كويس. إيه.
تقول لي أنت قرأت في كتاب البوطي تبع السيرة، فك السيرة. بتكلم نفس كلام الشيخ. قلت والله أنا ما بعرف. فهمت إيه هذا بتصل فيكم شيخنا.
أعطونا شوفوا لنا فوق السيرة ل من البوطي.
عن حكم الجهاد شيخنا.
طيب جزاك الله خير.
الله يحفظك شيخنا، حتى يقولنا هذا اللي يمسك ذلك سلاح.
والله إذا كان كما أعرف صمت العريس أمام النساء هذا بداهة لا يجوز، أما إن كنت أنت تعني شيئا آخر فصفه لي حتى أجيبك عنه.
والله يا شيخنا أنا هذا اللي يعني اللي ما تفضلت فيه هو اللي نفسي مطمئن له، بس اللي صار إنه الأهل عم بيضغطوا يعني بيقولوا هذه قضية لابد منها وكذا.
إيه لعله أنت أولا بتقنعهم وثانيا هن بيقتنعوا منك، فبتقول لهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فبتوعظهم وبتذكرهم وإن شاء الله يستجيبون لك، وإن شاء الله يعني الفرحة بك. الفرحة بك. فإياك أن تفتتحها بمعصية الله. أقول إياك ثم إياك، فلعله إن شاء الله تنجح في محاربة الضلالة التي عمت وفشت.
طب شيخنا لو كانوا النساء محتجبات يعني أو أغلبهم محتجب.
لا لا لا، يكفيك أن ترى امرأة واحدة لا تحل لك.
طب شيخنا هم يحتجوا انه بتشوفها بالشارع هذه المرأة التي لا تحل لك يعني.
إن شاء الله يهديهم.
نفسي مطمئن لما أفتيت يعني.
نعم نعم، لكن لكل سؤال جواب.
نعم.
إذا بيحتجوا أنه هذا الشيء اللي راح تشوفه في الصمدة هذه بيقولوا لك بتشوفها في الشارع. طيب هل يجوز لك أن تجمع من في الشارع لتراه في دارك؟ طبعا لا يجوز. ولذلك فعظهم وانصحهم وذكرهم أنه العاقبة للمتقين.
شيخنا حتى لو الوالد قال يعني أنا شعرت أنه يعني بغضب أو بتأثر إذا ما رديت عليه بهذه القضية، هل يحل لي يعني أو هل يجب علي أن ما أدخل في هذه الصمدة؟
والله بارك الله فيك، أنا أظن أنني قدمت لك جواب حينما رويت لك قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية القارئ. وفي ظني أن الوالد وإن كنت لا أعرف مقدار التزامه، فهو على كل حال لو وجهت إليه السؤال التالي ألا وهو يا أبتي هل طاعتك أوجب علي أم طاعة نبيك، فأظن أنه سيكون الجواب هو الصواب، أن يقول لك لا طاعة الرسول مقدمة على طاعتي يا ابني. فحينئذ ستقول له فاسمح لي يا أبتي أن أطيع النبي ولو خالفتك، لأنك تقول إطاعة الرسول مقدمة على إطاعتك.
الله يجزيك الخير،
الله يحفظك،
بارك الله فيك شيخ،
لعلنا نخبر بفرحك قريبا.
الله يبارك فيك.
متى يكون؟
والله الآن كتبت كتاب قريب العرس، يعني ممكن بعد أشهر إن شاء الله.
نرجو لك التوفيق.
الله يجزيك الخير.
والبناء السعيد.
الله يبارك
في الدنيا وفي الأخرى.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
جزاك الله شكرا شيخنا.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
نعم ورحمة الله.
ثاني الصوت. يقوم مقام المستقيم أو المتقاعد أو قل عنه ما شئت فيما يتعلق بالمثابرة والمداومة على الدعوة والتوجيه ونحو ذلك، فإن كان الجواب نعم ماشي الحال، وإن كان الجواب مش طبعا ما راح يكون جواب لا، لكن راح يكون جواب متردد يعني، فهنا ما ننصح الاستقالة.
يعني كلام طيب شيخنا، هذا اللي أنا وزنت يعني قمت بوزنه قبل أن أفكر بهذا الأمر، لكن قلت أنا إن شاء الله إذا كان يعني ذاك الإمام ليس بذاك النشاط نعاون بإذن الله عز وجل، فما نتخلى عن الدعوة، لكن يعني التزام الإمام والتزام بعض الأمور يعني هذا الوضع. أنا شايف نصحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يستهدي، فهل ثبت هذا؟ وإن ثبت فنريد فقه هذا الحديث.
نعم، بس يستهدي ما من عادته أن يهدى، يعني مثلا يطلب الماء زمزم أن يؤتى إليه.
نعم.
يستهدي والله تعطينا السيارة هاي.
نعم إذا بطلع ليش المسجل على
إذنه؟ كان المهدي غنيا كريما، لكن أنت ما تريد هذا، أنت بتريد ما يطلع له هو يطلب.
أين ما يطلع له يطلب؟
نعم هذا الذي يريد. نعم الله.
ولكن والعياذ بالله هؤلاء الناس لما يخبوا البطاقة يقرؤونها يرموها في الزبالة، فهذا
صار الكتاب. من علم ذلك لا يجوز.
أي نعم. طيب إن كتبنا مثلا هذه البطاقة لا يجوز رميها في الزبالة أو شيء من هذا المقصود؟
ماشي
يجوز.
ماشي، بكون عملت مع البطاقة مثل ما عملت مع المرشح نفسه.
أي نعم.
نصحته ثم لا عليك، آمن أم كفر.
جزاك الله خير.
وإياك.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير.
كيف صحتك؟
طيبة والحمد لله.
الحمد لله. سمعت يا شيخنا أنكم تراجعتم عن ما قدمتوه في كتاب حجاب المرأة المسلمة.
ما شاء الله.
هل هذا صحيح أم
من أين سمعتها؟ من أين سمعتها؟
سمعت من بعض الإخوة.
وهل هم هذا البعض يعني بإمكانك أن تكذبهم؟
والله ما أقدر أقول لك أنا أكذبهم، لهذا أتصلت بك. لو كان أقدر أكذبهم ما كنت أتصلت بك.
لا، أنا أقول لك هل تقدر أن تكذبهم بعد أن نقدم لك البينة والحجة النيرة؟
لا.
إيه، إيش معنى كلامك إذن؟ كيف لا؟ لماذا لا تقول لو نحن اتصلنا مع المؤلف؟
أيوة.
وكذب هذه الفرية
يبقى انتهى.
نعم؟
قلت لي لا فهو لا.
ايش هو؟
يعني هل هذا الكلام صحيح ام انها
باطل؟ باطل
باطل.
ما تراجعت بل اكدت.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وهذا ما كنت في صدده، لقد اعيد طبع الكتاب طبعة جديدة ومزيدة، وفي مقدمة في نحو أكثر من 30 صفحة.
بارك الله فيك.
أؤكد ما كنت عليه.
بارك الله فيك وأطال الله في عمرك يا شيخنا.
ولذلك بقول لك باستطاعتك أن تكذب.
أكذبهم يا أخي.
أيوة، وتقولهم انظروا الطبعة الجديدة منذ 6 أشهر والطبعة الأحدث منذ أسابيع.
إن شاء الله.
والعنوان تغير من جلباب، من حجاب إلى جلباب.
إلى جلباب.
يعني كانت رسالة بعنوان حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، فصار العنوان جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة.
بارك الله فيك شيخنا وأطال الله في عمرك.
الله يحفظك يا أخي.
الله يبارك فيك. سلام الله عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير. هذا الشاب في عمر الورود.
أيوة.
الله يا شيخ، راحت في السعودية هذه الصحوة الجديدة.
أيوة والله.
والله ما يعني عدد العجاب إنه ما البلغ الطرف اللي عنده
هذا
دليل على انه في حتى في البيوت من يصلون الى البيوت على البحر والله على كورنيش جده في
معروف
والله انهم ناس تتعاطف
ما شاء الله،
بس الدعاء طيب.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالنسبه لشيخ قبل ليلتين سالتكم عن حديث وقلت اتصل علي بعد كذا، اللي هو حديث لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.
والله ما تفرغت لمراجعته، فلعلك تصبر علي قليلا.
طيب، بالنسبة يا شيخ رحم الله امرئ ان عرف قدر نفسه، هل هذا حديث او اثر وين يوجد؟
لا، ليس بحديث وانما هو من كلام بعض الفقهاء.
الفقهاء؟
اي نعم.
طيب ما الكتاب اللي يوجد فيه؟
أولا لا أدري، وثانيا لسنا من المتفرغين لتتبع أيضا كل كلمة كل أثر كل حكمة، من قالها وأين وجدت، هذا بحر لا ساحل له. أما الحديث الذي سألت عنه تجده في كتابين، أحدهما تخريج المشكات والآخر صحيح الجامع الصغير،
اللي هو حديث إيش؟
لا يغني
حذر من قدر.
أيوة،
هذا يوجد في الصحيح؟
في صحيح الجامع. نعم،
بس ما وجدت شيخ تتبعت
ظاهر كان تتبعك وأنت نعس. اصحى اصحى تجده
ان شاء الله.
وعندك صحيح الجامع؟
انا عندي.
عندك؟
ايوه موجود المجلدين.
هي طبعا الجديدة، الطبعة القديمة اللي نحن كنا اشرفنا عليها، رقم الحديث
7616.
وعندك في الطبعة الجديدة بيكون اكثر بقليل.
ايه طيب، جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله.
جزاك الله خير.
تشرب شاي؟
لا.
ولا قهوة ولا بارد. لا تعمل لي هيك. هيك نحن ما نقبل. هيك ما نقبل. شاي قهوة شاي أو بارد.
اللهم صل على محمد. هل ينبني على أن أبيت هنا أم أغادر؟ الآن
أغادر. لما؟ إيش ربط هذا بهذا؟
بركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالخيرات والبركات الطيبات.
الله يعطيك العافية. معك ناصر التختاري من السعودية من المنطقة الشرقية.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أنا شيخ ما تكلمت إلا لأجل حاجة. أول شيء إنك تعرفني. لكي إذا كلمت ثاني مرة تعرفني. إنك عزيز وغالي يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يعطيك العافية. وشيء ثاني يا شيخ أبغى أسأل ويطول عليك. هل يجوز مشاهدة المباراة التي في التلفزيون؟
التي ايش؟
بالتلفزيون المباراة الذي
بالتلفاز؟
بالتلفاز.
يجوز مشاهدة المباراة اذا كانت لا تشغل المشاهد عن القيام ببعض الواجبات الدينية، كالمحافظة على اداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة اذا كان مجاورا للمسجد ونحو ذلك من الأمور التي لا تخفى على المسلم.
طيب يا شيخ الله يعطيك العافية. ليس لنا بشيء بالستر نفسهم نفس قصير يعني ما يستر العورة.
بارك الله فيك. هذا اللباس القصير لو كان أمامك الشخص كما ترى في الطرقات فوجهت بصرك إلى العورة هذا فعلا لا يجوز وهذا أمر واضح، ولكن بالنسبة للمباراة التي أنت تسأل عنها أولا لا يتوجه البصر الناظر إلى المباراة إلى العورة لأنه ليس هناك مجال لتمكين البصر في العورة، فليس الأمر في التلفاز كالأمر في العراء، يعني ليس النظر في المباراة كالنظر في الأعيان والأشخاص حينما يكونون حقيقة أشخاص، فهناك يمكن أن تقع الفتنة كما أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا التسلسل المنطقي الذي يمكن أن يقع في الأشخاص الحقيقيين، المرتبة الأولى هي النظرة، وكما قال عليه السلام النظرة الأولى لك والثانية عليك، هذه النظرة الثانية لا تتحقق بالنسبة للمباراة، هذا هو الفرق الذي نراه في ذلك، ولهذا ما دندن حول النظر لأن هذا النظر في الصورة المنشورة في التلفاز والحالة هذه ليست كصورة المرأة المذيعة مثلا والتي تثبت أمامك بشعرها ونحرها وذراعها فأنت أو أنا أو غيرنا يمكن نظره منها، هذا لا يجوز. أما المباراة فهي تصرف همة الناظر إلى أن يمتع بصره بالنظر إلى أفخاذ اللاعبين. لعله وضح لك الفرق إن شاء الله.
أقول يا شيخ الشبيت الله يتأخر بس بهالإجابة، وأسأل الله أن يطول عمرك على طاعته ويحفظك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
وأنا أطلب منك يا شيخ أنك ما تنساني، اسمي ناصر القحطاني وأنت بعيد، الله يحفظك يا شيخ.
نسأل الله لنا ولك أن يحيينا حياة طيبة وأن يميتنا على الكلمة الطيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، يميتنا على التوحيد الصحيح إن شاء الله.
الله
يعطيك العافية
ويجزاك خير يا شيخ.
الله يبارك فيك والسلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ناصر؟
نعم.
سيدي شيخنا بدي أسألك ما هو حكم خروج
أهل الدعوة يعني خروجهم في المساجد بغير علم؟
لا نؤيد هذا الخروج يا أخي، لأنه يخالف ما كان عليه السلف، وننصحهم دائما وأبدا أن يجلسوا في المساجد وأن يتدارسوا القرآن وأن يتعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك خير لهم من أن يخرجوا هكذا يدعون الناس وهم بحاجة إلى من يدعوهم وإلى من يعلمهم. لا يجوز، لأنهم لا يسمحون للخارج أن يخالف منهجهم في الدعوة، فهم لا يسمحون أن يقال هذه سنة وهذه بدعة وهذا توحيد وهذا شرك ونحو ذلك. فإن سمحوا فلا مانع من الخروج معهم.
يعني أحد الأخوة خرج فأعطى بيان بتوحيد الألوهية، زعلوا منه.
الله يهديك، وأنا شو عم أحكي لك؟
شيخ، طب واحد خرج معهم ليحصي أخطائهم ويصححها مثلا عبر كتيب.
لا لا.
هذا غير جاهز؟
لا لا.
بارك فيك شيخنا.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الإسلام والإيمان بشريعة الإسلام يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى، فكل من كان مؤمنا حقا فهو مسلم، ومن هنا يظهر التقاء الإيمان مع الإسلام، وليس كل من كان مسلما ضروري أن يكون في قرارة نفسه مؤمنا. وإذا تصورنا هذه الحقيقة العلمية والمطابقة لواقع الناس في كل زمان ومكان زال الإشكال وحل الفهم الصحيح للإيمان والإسلام. في الآية التي تقول قالت الأعراب آمنا، إذا الرد قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. كيف؟ لأننا عرفنا آنفا أن الإسلام قد يلتقي تارة مع الإيمان وقد لا يلتقي. مثلا المنافقون الذين أوعدهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء كانوا مسلمين ولكن لم يكونوا مؤمنين. فما معنى كون قولنا إنهم كانوا مسلمين؟ أي كانوا في الظاهر يصلون ويصومون ولا يجهرون جهر كثير من المسلمين اليوم بمخالفة شرائع الإسلام، لكن هؤلاء المنافقين الذين نصفهم الآن بأنهم كانوا مسلمين لم يكونوا مؤمنين، أي إنهم خضعوا لأحكام الإسلام ظاهرا ولكن ما خضعوا للإسلام باطنا، فهم في الظاهر مسلمون وفي الباطن كافرون، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لذلك كانوا منافقين. وعلى هذا قلنا من كان مؤمنا فهو مسلم ولا بد، لأن إيش معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لأحكام الله عز وجل، لكن هذا الاستسلام تارة يكون عن قناعة وعن خضوع تام لرب الإسلام، تارة يكون الإسلام هذا هو خوفا من العقاب السريع في الدنيا وهو القتل. فلذلك فيفترق الإسلام تارة عن الإيمان وتارة يلتقي. فهنا عموم خصوص، كل من كان مؤمنا فهو مسلم ولا بد، لكن ليس كل من كان مسلما فهو مؤمن لأنه قد يكون منافقا. ومن هنا نلاحظ أن هناك عذرا لبعض الأصحاب الذين وقعوا في خطأ قتل مشرك، حينما رأى نفسه هذا المشرك صار تحت ضربة الشيخ المؤمن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ومع ذلك ما بالاه أي مبالاة وقتله. ولما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم فاعتذر هذا الصحابي بأنه ما قال إلا سقية، أي هو يعني يعلم أنه في هناك إيمان وفي هناك إسلام للخلاص من القتل، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لسنا مكلفين أن نصل إلى قلوب الناس، وإنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر كما يقول العلماء. ولهذا قال عليه السلام: هل لا شققت عن قلبه وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ هل لا شققت عن قلبه؟ إذن فالإسلام ينفع المسلم إذا كان إسلامه عن قلب، ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. أما إذا كان إسلامه لسانا وليس جنانا فينفعه في الدنيا، يرجيه من القتل، لكنه في الآخرة لا ينفعه شيئا. لذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول العلماء بأن المنافق شره على المسلمين أخطر من الكافر، ذلك لأن الكافر تعرفه عدوا لك فتعمل حسابه وتحتاط أمامه، أما هذا المسلم أي المنافق فهذا تظنه منك وفيك وإليك، فهو مسلم يشهد ويصلي وإلى آخره، لكنه في الواقع هو ينافق. لذلك خطر المنافقين أخطر بكثير من الكافرين الذين يعلنون كفرهم، أما المنافقون فيبطنون كفرهم. هنا لابد لي من أن أذكر فائدة علمية قد تخفى على بعض الناس، فإذا ما علموها انحلت لهم مشاكل علمية. يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هل معنى هذا أن الذي يعد فيخلف هو كافر وهو في الدرك الأسفل من النار كما قلنا آنفا؟ هاي الإشكال. الجواب لا، ولكن كيف؟ كيف نفهم؟ كيف نجيب الناس إذا ما استشكلوا مثل هذا الاستشكال؟ حل المشكلة بأن نتذكر حقيقة علمية أخرى لا صلة لبعض أطراف السؤال الذي ألقاه الأخ السائل، وفيه عديد من الأسئلة كل طرف منها يحتاج إلى محاضرة. إذا عرفنا أن الكفر قسمين: كفر اعتقادي وكفر عملي، حينئذ نعرف أنه لا يجوز أن نطلق الكفر على كل من خالف الشريعة في حكم ما أو في مسألة ما. كذلك إذا عرفنا أن النفاق كالكفر، الكفر ينقسم إلى كفر اعتقادي وكفر عملي، كذلك النفاق ينقسم إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فمن كان نفاقه نفاقا قلبيا فحكمه حكم الذي يكفر كفرا قلبيا، فكلاهما مرتد عن دين وكلاهما في النار من الخالدين. أما من كان كفره كفرا عمليا أو كان نفاقه نفاقا عمليا فهذا تنجيه شهادته يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النفاق هو أصله أن تظهر خلاف ما تبطل. فبالنسبة للنفاق الكفر الذي يكون في الدرك الأسفل صاحبه من النار، هو ماذا يظهر؟ يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر. النفاق العملي العكس تماما، هو يبطن الإسلام، يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بأن الإخلاص الوعد معصية والخيانة ونحو ذلك مما ذكر في الحديث، يؤمن أن هذا لا يجوز إسلاميا، لكن عمله بخلاف ما في قلبه. المنافق عمله بخلاف ما في قلبه، لكن شتان بينهما، ذاك ما في قلبه هو الكفر، هذا المنافق المسلم ما في قلبه هو الإيمان، لكن ما في عمل المنافق الأول الكافر هو الإسلام. وما في عمل المسلم النافذ هو عمل الكافر، فهو يخون مثلا، لا يؤدي الأمانة، يخاصم إذا فجر، لا أكل معه ذلك من خصال. فحينما نقرأ إذن هذا الحديث الصحيح، آية المنافق ثلاث، يجب أن نستحضر آية المنافق المؤمن، مش آية المنافق الكافر، آية المنافق المؤمن، فهو من جهة مؤمن ولكن من جهة منافق. كيف هذا؟ لأنه يظهر أن الخيانة لا تجوز، يؤمن بأن الخيانة لا تجوز، ولكن هو يخونه، لا يؤدي الأمانة، ويعتقد أن هذا مخالف للشريعة، لكنه لا يؤدي الأمانة. فإذا هو عمليا منافق وليس قلبيا، ذاك عمليا مسلم ولكنه قلبيا كافر. إذا استحضروا هذه القسمة، فإنها قسمة عاجلة وتزين من أذانكم مشاكل علمية كثيرة. الكفر كفرة، كفر اعتقادي وهو لا يخرج عن الملة، وكفر عملي لا يخرج عن الملة. النفاق نفاقان، نفاق قلبي يخرج عن الملة، نفاق عملي لا يخرج عن الملة. الآن خذوا بقى مثال نعالج في واقع بعض الشباب الذين لا يعملون بالإسلام إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر. أيما عبد أبقى من سيده فقد كفر. لو فتحت القواميس المرتبة على ألفاظ الأحاديث لوجدتم مئات الأحاديث: من فعل كذا فقد كفر، فقد كفر، فقد كفر. هذا المقصود فقد كفر كفرا يخرجه عن الملة ويخلف في النار مع الكفار، أم هو غير ذلك، أي هو كفر عملي. المسألة تختلف بما وقر في القلب. فأيما مسلم، أيما مسلم كفر بالصلاة قلبا فهذا هو الكافر مخلص النار، لأنه كفر قلبا. وأيما مسلم آمن بفرضية الصلاة ولكنه تهاون بأدائها فقد فعل فعل الكافر، كالمنافق اللي آيته ثلاث، فعل فعل من؟ كفار. لكنه لا يؤمن بإيمان الكفار، لا يعتقد اعتقاد الكفار، فهو لا يحشر مع الكفار خارجا في النار، لأنه يخالفهم في العقيدة لكنه يوافقهم في العمل. كذلك تارك الصلاة إن تركها عن عقيدة، كما يقول بعض الشباب: يا أخي أي الصلاة كاملة، لأنه ذون بدو وعراض كانوا مقدرين، كانوا متأخرين، أما الآن ما شاء الله في حلمين ومشات ابن الهيش وهو إلى آخرين، فما في حاجة لطهارة وضوء وصلاة، في أنواع من الرياضة تغنين عنه، لا شك أن هذا هو الكفر بعينه. أما إنسان تارك الصلاة يا أخي ما تصلي، الله يتوب علينا، أي هو ما ترك الصلاة، لكن الشيطان راكبه وبيقول له مثل ما يقول عنا بالشام: حاء يا حماري حاء، يعني بيسوقه كما يسوق الإنسان الدابة. إذا فرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي خلصنا من مشاكل كثيرة وكثيرة جدا. من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا موضع يسترى انتباه بعض الناس من أمثالنا. لماذا دائما يجندل بعض المشايخ حول من ترك الصلاة فقد كفر؟ طيب هل قال من ترك الصلاة فقد كفر؟ كمان قال من حلف بغير الله فقد كفر. هل كل من حلف بغير الله فقد كفر؟ الجواب لا. هل كل من ترك الصلاة فقد كفر؟ الجواب لا. أما إذا قلنا هنا بلى، كل من ترك الصلاة فقد كفر حتى لو كان مؤمنا بها، وهناك من حلف بغير الله فقد أشرك، لا فقد كفر، لا مو دائما. ما هو التفصيل؟ التفصيل هو هذا: الكفر إما أن يكون اعتقادا فهو المخلد لصاحبه في النار، وإما أن يكون عملا فهو يعمل عمل كفار لكنه لا يؤمن إيمان الكفار، لا يجحد الصلاة كما يجحدها الكفار. كذلك من حلف بغير الله فقد كفر، له حالتان: إما أن يستحل بقلبه الحلف بعبد من عبيد ربه ف فمعنى هذا أنه رفع من منزلة هذا العبد المحلوف به وقرنه مع الله. ومن هنا يظهر السر في قوله في بعض الروايات: من حلف بالله فقد أشرك. وين الشرك؟ ما يخطر في بال كثير من الناس أنه من حلف بالله فقد أشرك. الشرك هنا أن هذا الذي يعظم هذا المحلوف عن قلب وعن قصد فقد رفعه في منزلة الرب، ودخل في عموم خطاب رب العالمين حين قال للمشركين: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيضا هذه الآية يصيبها ما كثير من الناس، ليس مقصود الآية فلا تجعلوا لله أندادا، يخلقون مع الله، يرزقون مع الله، يحيون مع الله، يميتون مع الله، يعني يشركون مع الله شرك الربوبية، ليس هذا المقصود. ما كان مشركو العرب الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام والسلام ما كانوا يشركون، مع الأسف الشديد أقولها صراحة، ما كانوا يشركون شرك بعض المسلمين اليوم. ونحن قادمون إليكم، يحدثنا بعض إخواننا عن شخص موجود الآن يقول أنه لماذا تستسقون؟ المطر بيدي أنا، لو شئت أن أقول للسماء أمطري تمطر، هذا إشراك في الربوبية. الكفار المشركون الأولون ما كانوا كذلك، لأن الله يقول في صريح القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. آيات كثيرة بهذا المعنى كلها تنصب على أن المشركين العرب الذين بعث إليهم رسول مباشرة كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن كانوا يكفرون بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهذا أيضا في صريح القرآن حينما يقول رب الأنام: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أشركوا في العبادة، ما أشركوا في الربوبية. فحينما يحلف المسلم بمحلوف غير الله عز وجل، فإما أن يكون لغوة لسان، هذا كفر عملي ويجب أن ينتهي المسلم منه، وإما أن يكون فعلا يقدس هذا المحلوف من قرارة قلبه، حينئذ يكون مرتدا كافرا مرتدا عن دينه، ويكون مشركا جعل لله ندا. وهذا مع الأسف موجود في بعض البلاد الإسلامية، حيث يكون لأحدهم الحق على الآخر فيحلفه بالله على هذا الحق فينكره ويحلف بالله كاذبا. فإذا ما دعي أن يحلف إلى الولي الفلاني القبر الفلاني ينكر ويخاف من هذا الولي أكثر مما يخاف من رب العالمين، هذا بلا شك مشرك. فإذا يا أخواننا المقصود، لا تستعجلوا كلما سمعتم حديثا فيه لفظ الكفر تقولوا يعني هذا كفر ردة، لا، قد يكون كذلك وقد يكون كفرا عمليا، كذلك النفاق. طال الحديث لكن هذه أعتقد أنها فوائد علمية ضرورية جدا، فأعود لأؤكد بأن الإسلام والإيمان في قلب المؤمن لا يفترقان، لكن الإسلام مع المنافق قد يفترق عن الإيمان، لأنه يضمن ويضمر في قلبه الكفر ويظهر الإسلام. لأمثال هؤلاء قال الله عز وجل: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن لما يدخل الإيمان في نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا نص صريح تماما أن الإسلام أحيانا لا يكون مقرونا بالإيمان، هذا شأن المنافقين. أما المؤمن حقا فهو مؤمن وهو مسلم، ولذلك جاء في بعض الحديث مما يؤكد لنا هذا المعنى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، أو كما قال عليه السلام. فاجتمع هنا الإسلام والإيمان في نفس المؤمن المسلم حقا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضل الذي حين يؤمن
وهو مؤمن. نعم. بلى، بس الإيمان هنا ينتقل الموضوع، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. فالحديث يحمل على هذا المعنى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، لأنه لو كان إيمانه كاملا ما زنى، وكذلك ما سرق وما نهب وإلى آخر ما جاء في الحديث. الإيمان عند علماء المسلمين خلفهم وسلفهم إلا من شذ يزيد وينقص، زيادته بالعمل الصالح ونقصانه بالعمل الطالح. فكلما ازداد المسلم عملا صالحا كلما ازداد إيمانه، والعكس بالعكس تماما. فلذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة أيضا نقول لا نفهمن من كل حديث جاء فيه نفي الإيمان عن شخص ما لأنه خالف الشرع في مسألة ما نقول إذن هذا كفر، لأن هذا سبيل الخوارج. مثلا قال عليه السلام في حديث آخر لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، افهموا على هذا التفصيل، لا إيمان له كاملا، مش نفى الإيمان كله. وغير معقول ننفي الإيمان ويعتقد بالله ورسوله بالبعث والنشور ويصدق بكل ما جاء عن الرسول عليه السلام، لكن النفس تغلبه فيقول أمامي ولا يؤديها. إذن هذا معناه أن إيمانه ناقص. فالإسلام له تعابير يطلق النفي، فيقول لا إيمان لمن لا أمانة له، من باب التحذير عن الخيانة وفي أداء الأمانة. لكن لا يعني أنه لو كان، لو فرضنا أن الإسلام 100 جزء وهو يعمل 99 جزءا وترك جزءا واحدا، ففي 100 واحد إيمان ناقص. فمن أجل الإيمان في 100 واحد ما ننفي 99، لا، منقول هذا مؤمن وإيمانه يغلب قلة إيمانه لأنه قلة 1 في 100. فلما بيقول الشاعر الحكيم لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني الحظ لكل مسلم أن يكون أمينا على أمانات المسلمين ويؤديها ولا يكون فيها، لكن لا نفهم أنه كافر بذلك. طيب غيره.
طيب يا أخي، أنا بالنسبة لهذا السؤال السياق تنطوي حتى أمس أن الجهاد ضد العراق يعني واجب كواجب مقدس، يعني أنه لابد من الجهاد ضد صدام حسين، يعني هذا شق وشق الثاني، ماذا علينا نحن لو أنها قامت حرب في المنطقة ونحن لا نمتلك سلاح ندافع به؟ كيف
أولا مع الأسف الشديد العلماء اليوم أكثرهم، ولا نعمم لقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، العلماء اليوم من أولئك الذين كان يقول عنهم أبو حامد الغزالي مؤلف الأحياء إنهم من علماء الرسول، من علماء الرسول. ولا أزال على ذلك، لأنه قد أقيم مؤتمران في يوم واحد، مؤتمر في السعودية ومؤتمر في العراق، وتألف كل من المؤتمرين من علماء المسلمين، وكل من الدولتين مثل ما بيقولوا بجر القرص نحوه، ويستعمل هؤلاء العلماء لتأييد خطأه. فالآن سمعنا كلمة أنه يجب مجاهدة العراقيين، فأنا أقول آسفا، اليوم لا وجود لشيء اسمه جهاد في الإسلام. الجهاد في الإسلام مقرر في السطور لكن ليس له ذكر في الصدور. الجهاد نوعان، جهاد كما قلنا عن العلم آنفا، جهاد عيني وجهاد كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الجهاد العيني تنفر خفافه وإخوانه، كلهم لازم ينفروا. وين هذا الجهاد؟ الجهاد العيني مش موجود الآن، لسه العلماء يختلفون الجهاد في أفغانستان هل هو فرض عين ولا فرض كفاية. والآن أقول قولا ما قلته من قبل، الآن بسبب الفتنة ما تسمع التفصيل، ما تسمع أن ترى الجهاد اللي قالوا هذا الطنطاوي ولا غيره هذا ترى فرض عين ولا فرض كفاية، هذا بيطول صفحة. ليه؟ لأنه الحاكم اللي قريب يسمع الناس الكلام يحب يخليها مطوية وتتحرك الشعوب الإسلامية كلها ضد عدوه. مين عدوه؟ المحاضر في السعودية. مين عدوه السعودية؟ إذن العراق. إذن على المسلمين جميعا أن يجاهدوا العراق. وإلا ليه ما بفصلوا أنه هذا مثل ما فصلوا بالنسبة لأفغانستان؟ قالوا أكثر العلماء أنه جهاد في أفغانستان فرض كفاية، قليل منهم ونحن من هذا القليل نقول لا فرض عين. ولو أن المسلمين تصوروا قاموا كلهم قومة رجل واحد ما
ما طال الحرب هناك 10 سنوات ثم ما تخلف التخلف هذا مع الأسف الشديد. أما الآن التفصيل هذا يثار. لماذا؟ لأن المقصود به سند رسم كرر في دولة ما. ففي الوقت الذي أقيمت هناك مؤتمر لعلماء المسلمين أيضا أقيم مؤتمر لعلماء المسلمين في العراق. فأنا الذي أريد أن أقوله، من الذي يجاهد؟ لا الدول بتجاهد ولا الأفراد كما قلت تستطيع أن تجاهد. إذن هذه كلمات معسولات المقصود فيها إثارة الشعور ضد خصم من الخصوم إن كان بحق أو بباطل. وأنا لا أقول هذا الكلام تأييدا لصدام، ولا أنا أؤيد صدام في اعتدائه على الكويتيين والكويت، ولا أؤيد السعودية في استنجادها بالكفار، ولكني أقول كلمة موجزة في هذا الصدد. إن السيئة التي قامت بها الحكومة السعودية لاستجلابها للكفار الأمريكان والبريطان الذين هم من ألد الدول الصليبية للمسلمين، هذه السيئة هي سيئة من سيئات صدام. لولا ما فعل صدام ما فعلت السعودية ما فعلت، فهذه سيئة من سيئات صدام. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. قاتلوهم من الحجارة.
لأن مقرشة عليه صحيح
صحيح
رد على الحديث ومرسل وقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوموا بالصلاة، فإذا قمت الصلاة هي يتشهد بها أنه كافر.
كمل الحديث
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله.
أنا ما أعمل لك آية
أن محمد رسول الله ويقوم بالصلاة ويؤتي الزكاة، أنت عارف من ذلك؟
طيب وتارك الزكاة شو حكمه؟
وقال ما مشكلة في المكان. هذا الرسول يحتفل بغزالي بالفرسة. هذا يمشي مع الحكام يعني. ما هو كل سائل. بعض الشباب يحمل معه نسخة من القرآن الكريم ثم يذهب إلى الحدود فيقاتل اليهود فيقتل، فما حكمه؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه قتال اليهود يجب أن يكون تحت راية إسلامية وليس قتالا فرديا. لأن هذا القتال يقتل واحد من اليهود فيقتل مقابله عشرات من المسلمين. هذا تصرف شخصي لا يجوز. بالنسبة لمسألة حلق الحكم في ذلك في بعض الشباب يعني يتشكك في ما يقول، هذا يحتاج إلى محاضرة يعني. يقول عن بالشام حشد سركن، إذا كان سركن خوي بيزروني الآن
إن شاء الله.
حرام.
عن جابر رضي الله عنه
قال يا جابر مالي أراك منكسرة، ففي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحة. صحيح هذا صحيح الحديث؟ بارك الله فيك. حينما استلم الدين الدينار لما كان يساوي 10 ريالات الآن 5 أبدي أعطيه 10 ريالات مقابل الدينار الواحد. جابه يعني أقساط على بعض الناس. فالآن نزل قرار مثلا من الحكومة هي العراقية بأن تعطي أموال الناس اللي كان الكويتي عراقي، وفقر الله كان يعطي الناس أموال عراقية ويأخذ مستحقات عراقية. ففي حاجة لو دخل الإنسان أمواله يعني أقساط كلها من مرة واحدة بالقيمة العراقية أنه هو سيستلم أموال عراقية.
لمين صح؟
ليش تمويل؟ لمين؟ ليش تمويل كويتي؟
ما هو
أنه كما قال في الحديث الذي روي مرفوعا موقوفا صحيحا موقوفا عن ابن مسعود، لا تكونوا إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فإذا أساءت الغراف وظلمت فأنت لا تظلموا. هو ذكر أمر النشاء ليه؟ لأنه أنا عندي فلوس، هي عندي فلوس وطنية هذه أقل من قيمة. ليه؟ لأن الحكومة فرضت علي أن أعطي الأموال كويتية. الحكومة يا أخي فرضت وظلمت فيعود الحديث السابق.